الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز إلا بالنية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فروض الوضوء، وذكر أن للوضوء فروضا، وأن فروض الوضوء ستة كما تقدم، وانتهى من الكلام على ذلك أن شرع في بيان شروط الوضوء، في بيان شروط الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بتحقيق هذه الشروط، إلا بتحقيق هذه الشروط. والفرق بين الفروض والشروط أن الفروض وكذلك الأركان تكون داخل الماهية، يعني داخل الشيء، بخلاف الشروط فإنها قد تكون خارجة وقد تكون داخله، قد تكون داخله وقد تكون خارجة. فهذا الفرق بين فروض الوضوء وشروط الوضوء، ومثل أيضا شروط الصلاة وأركان الصلاة. فشروط الصلاة منها ما يكون خارجة، ومنها ما يكون أيضا داخل المهدية كمية، حيث تسبق الصلاة وتستمر معها أن يستصحب حكمها وهو أن لا ينوي قطعها. وأما الأركان فتكون داخل المهدية. فهذا الفرق بين الشروط وبين الفروض. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا فروض الوضوء وأن للوضوء ستة فروض، وهي غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب يعني بين هذه الأعضاء الأربعة بحيث لا يقدم غسل عضو على الآخر، والموالاة بينهما بين هذه الستة، والموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يدف العضو الذي قبله. لما بين لنا المصنف ذلك وأوضحه، الآن شرع في بيان شروط صحة الوضوء، فيقول رحمه الله: وشرط بالإناء للمفعول له أي الوضوء، أي شرط لصحة الوضوء ولصحة غسل، وله مستحبين ولتيمم، وله مستحبا أو عن نجاسة ببدن نية. هذا هو نائب الفاعل لشرطة. فالشرط الأول هو النية، والنية شرط لصحة الأعمال كلها، يعني صحة العبادات. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا بنية، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما أجر الأعمال وثواب الأعمال بالنيات. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا لكن غير النية، أو عمله بنية فاسدة والعياذ بالله، كأن يصلي رياء أو يزكي رياء، فإن عمله مردود عليه وعمله غير مقبول. فلا بد من نية صالحة أن ينوي هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينوي. إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي بقلبه أن يصلي صلاة الظهر، وإذا أراد أن يتوضأ ينوي أن يرفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث. أما لو نوى تبرد أو تنظف إنه لا يصح. وكذلك في الغسل، إذا أراد أن يغتسل غسلا واجبا أو غسلا مسنونا فإنه ينوي. إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة لا بد أن ينوي رفع الحدث عما عليه من جنابة. لكن لو اغتسل بقصد التنظف هل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع منه الحدث. فلا بد من النية في أي عمل يعمله من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فلذلك قدم المصنف هذا الشرط لأهميته، فهو أهم الشروط كلها وهو النية. فلا بد من النية. فإذا أراد أن يتوضأ يشترط لصحته النية، فينوي رفع الحدث إن لم يكن ممن به حدث دائم، كمن به سلس بول أو به جروح سيالة دائما تسيل، فهؤلاء حدثهم لا يرتفع، لكنهم ينوون استباحة الصلاة بهذا الوضوء، ينوون إيش؟ استباحة الصلاة. ومثله أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في التيمم، من أراد أن يتيمم فإنه لا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، الحدث لا يرفعه إلا الوضوء. كان حدثا أصغر، وإن كان حدثا أكبر فإنه لا يرفعه إلا الغسل. فإذا أراد أن يتيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر ينوي استباحة العبادة، فينوي استباحة الصلاة بتيممه إن كان عن صلاة، أو ينوي استباحة الطواف إن كان عن طواف، أو ينوي استباحة مس المصحف. وفرق بين استباحة العبادة وبين نية رفع الحدث، فالوضوء والغسل من الجنابة يرفعان الحدث، فهو ينوي رفع الحدث إن لم يكن من به حدث دائم كمن به سلس بول أو جروح سيالة أو امرأة بها استحاضة، فهؤلاء ينوون إيه؟ ينوون استباحة فعل العبادة، استباحة صلاة، استباحة طواف. لماذا لا ينوون رفع الحدث؟ لأن الحدث معهم مستمر ولا يمكن أن يرتفع الحدث، الحدث معهم مستمر، لكنهم يتوضعون بنية استباحة العبادة بهذا الوضوء. ولذلك من به حدث دائم يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة من به سلس بول، نسأل الله العافية للجميع، أو امرأة بها استحاضة، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة. لكن من كان سليما معافى من ذلك فإنه يصح أن يصلي بوضوء واحد خمس صلوات. إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد، إنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد. فهذا الشرط الأول من شروط صحة الوضوء، وهذا أيضا ليس خاصا بالوضوء، بل كل عبادة من العبادات يشترط لها هذا الشرط، يشترط لها إيش؟ النية، يشترط لها النية. فالصلاة لا بد لها من نية، لا بد أن ينوي في قلبه أن يصلي فريضة، ينوي فريضة الظهر أو فريضة العصر. فلو صلى من غير نية هل تصح منه فرضا؟ لا تصح منه فرضا، فلا بد أن ينوي. كذلك في الزكاة، لو أخرج مالا من غير نية فلما أخرجه وتصدق به قال نويت أن يكون عن الزكاة الواجبة، هل يصح؟ لا يصح عنه. فلا بد إيش؟ من نية، من نية الفرضية في مثل الزكاة والحج والصيام، وكذلك في الصلاة. فلذلك قال المصنف وشرط بالبناء للمفعول له يعني للوضوء، وكذلك سائر العبادات لا بد لها من نية، أي شرط لصحة وضوء، فلا يصح الوضوء إلا بنية، ولصحة غسل ولو مستحبين، سواء كان أيضا غسلا مسنونا كالغسل ليوم الجمعة ونحو ذلك، أو كان الغسل واجبا كالغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس، أو كذلك كان الوضوء واجبا مثل الوضوء من أجل الصلاة أو الوضوء من أجل الطواف أو الوضوء من أجل مس المصحف. هذا الوضوء واجب ولا ليس بواجب؟ هذا الوضوء واجب، لكن هناك وضوء مسنون كالوضوء لقراءة القرآن من غير مس المصحف، هذا يستحب له الوضوء من أجل دخول المسجد، هذا يستحب له، وغير ذلك. الغسل يوم الجمعة هذا مستحب، فكذلك ينوي لأن حتى يتاب على نيته، فإنه فعل ذلك ولم ينوي فإنه لا يثاب على إيش؟ على هذا الفعل المسنون، لأن الأجر والثواب مترتب على إيش؟ على النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وإنما ثواب الأعمال بالنيات. إذا نوى هذا العمل بنية صالحة وهو التقرب إلى الله بما افترض عليه إن كان فرضا وبما شرعه له إن كان مسنونا، فإنه يثاب على ذلك وتبرأ ذمته إن كان هذا واجبا أو مفروضا. قال ولا مستحبين ولتيمم، وكذلك التيمم لا بد له من نية، لكنه يفرق بين نية الوضوء وبين نية التيمم. ففي الوضوء ينوي رفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث أو ينوي فعل العبادة التي لا تصح إلا بطهارة، ينوي
فعل الصلاة ونحو ذلك.
وأما التيمم فلا بد إيش من نية استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فالتيمم لا يرفعه إلا وضوء أو اغتسال. قال ولتيمم ولو مستحبة، يعني ولو كان التيمم مستحبة، فإن التيمم يستحب حيث يستحب الوضوء، ويستحب التيمم حيث يستحب الغسل. إذا كان عادما للماء وكان على غير طهارة وأراد أن يقرأ القرآن متطهرا فإنه يتيمم، وهذا مسنون ولا لم يكن مسنون؟ هذا مسنون. وكذلك لو عدم الماء وأراد أن يذهب لصلاة الجمعة فإنه يستحب له أن يتيمم بدلا عن غسل يوم الجمعة، وهذا تيمم مسنون، وهذا تيمم مسنون، فلا بد له من نية. قال أو عن نجاسة ببدن، وهذا أيضا إذا أراد أن يتيمم عن نجاسة على بدنه فإنه أيضا لا بد له من نية، لأن التيمم كما سيأتينا إن شاء الله يكون بنية استباحة العبادة عما عليه من حدث وعما عليه من نجاسة. يكون استباحة إيش؟ التيمم، استباحة فعل العبادة بالتيمم عما عليه من إيش؟ من حدث وعما عليه من نجاسة، وعما عليه من نجاسة، يكون أكرمكم الله عليه بول أو هائط ونحو ذلك، فينوي بتيممه استباحة الصلاة عما عليه من حدث وعما عليه من نجاسة وعما عليه من نجاسة، فلا بد من النية في ذلك كله.
وإنما اشترطت النية في ذلك لأن الإخلاص الذي هو النية مأمور به، ولحديث
مأمور به في قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان شرطان لصحة الأعمال ولقبولها، الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل المشروع الذي شرعه الله أو شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني الإخلاص لله، ولذلك يقول سبحانه فليعمل عملا صالحا، ثم قال سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن نوى بعمله رياء أو سمعة أو مدحا أو ثناء أو جاها ونحو ذلك فإن عمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ولحديث إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بالنية، ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة في حيض ونفاس فتغسل قهرا بلا نية للعذر كممتنع من زكاة، ولا تصلي به المسلمة، وقياسه كما في شرح المنتهى منعها من نحو طواف وقراءة مما يتوقف على الغسل، وينوى عن ميت ومجنون غسل لتعذرهما منهما، ولا يعيده مجنون أفاق كما بحثه المصنف. وشرط لوضوء،
قال وإنما اشترطت النية في ذلك لأن الإخلاص هو النية الذي هو النية مأمور به كما في الآية، ولحديث إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بنية، ولا ثواب على عمل إلا بنية، ولا ثواب إلا بنية صالحة ونية خالصة لله سبحانه وتعالى. قال ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماع، الثواب إنما يكون بنية صالحة، فلذلك إن العمل لا يصح إلا بنية، فإن العمل لا يصح من المرء إلا إذا عمله بنية، وهذه النية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا غسل ذمية ولا حربية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة. لما اشترط في الوضوء وفي الغسل النية وأنه لا يصح إلا بنية، استثنى من ذلك مسائل. استثنى من ذلك ما لو كان إنسان عنده زوجة غير مسلمة، زوجته كتابية، المسلم يباح له الزواج الكتابية، وإلا لا يباح له وإن كان يكره المسلمة أولى، لكن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك بقوله سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فالله أباح للمسلم نكاح الكتابية، والكتابية هي اليهودية والنصرانية. فإذا كان المسلم زوجته كتابية يهودية أو نصرانية وحاضت أو نفست، فإنه لا يجوز له أن يضعها حتى تغتسل. إذا اغتسلت هل تنويه وهل تصح النية من كافرة؟ ما تصح. فلذلك استثنى مثقال في النية، فإلا غسلة ذمية حربية كتابية يهودية أو نصرانية، فهؤلاء لا نية لهم. لكن الغسل يصح منهم ولا ما يصح؟ يصح، بمعنى أنه يبيح للزوج الوطء بعد هذا الغسل. ولذلك لو امتنعت الكافرة اليهودية والنصرانية من الغسل فإنه لا يجوز أن يطعها زوجها حتى يغتسل، فإن امتنعت أجبرها وأكرهها على الاغتسال ثم أبيح له وطعها. وكذلك أيضا لو كانت زوجته مسلمة وحاضت أو نفست وامتنعت من الاغتسال بعدما طهرت، فهل يجوز وطعها؟ لا يجوز له أن يطعها حتى تغتسل. فإذا امتنعت من الاغتسال فإن له أن يجبرها ويكرهها على الاغتسال ثم يطعها بعد ذلك. فهذا يصح الغسل لكن ويبيح للزوج الوطء، لكنه لا يباح له إيش؟ لا يباح لها أن تصلي به، لأن الصلاة عبادة بخلاف الوطء. إنه الاغتسال من أجل استباحة هذا الوقت، لكن الغسل هذا لا يصح منها. لماذا؟ لأنها لم تنوه لرفع الحدث. فلذلك لا يصح لهذه المسلمة التي أكرهت على الاغتسال وغسلت كرها عنها، إنه لا يصح أن تصلي بهذا الغسل، أن تصلي بهذا الغسل، فلا بد من النية. لكنهم يستبيحوا الزوج بهذا الغسل، يستبيحوا به إيش؟ الوضوء. فهذا معنى قول المصنف: إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة. وكذلك لو كانت جنب وأراد أن يجبرها فإنه يجبرها على ذلك حتى لا تكون على جنابة اليهودية والنصرانية عنده، حتى تكون طاهرة من إيش؟ مما عليها من جنابة. وإلا تعلمون أن الجنابة لا تمنع الوطء، فلو أن الرجل وضع زوجته ولم تغتسل أراد أن يضعها ثانيا أو ثالثا فلا بأس أن يضعها من غير اغتسال، فإن ذلك جائز له، بخلاف الحيض فإنها إذا حاضت أو نفست فإنه يحرم عليه أن يطعها، فإنه يحرم عليه أن يطعها حتى تغتسل، حتى تغتسل. قال: إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة في حيض ونفاس. فإذا امتنعت المسلمة في الحيض والنفاس فإنه يقضيها على الغسل ويغسلها كرها ثم يباح له وضعها، لكن لا يصح أن تصلي به، لكن لا يصح أن تصلي به. فتغسل قهرا، تغسل قهرا لماذا؟ لحق الزوج ولحق السيد. فإذا كانت هذه المرأة التي امتنعت عن الغسل إما زوجة وقد تكون أمة يطأها فيكرهها ويجبرها ويجبرها على الغسل، فهذا يستبيح حق الزوج ولحق السيد حتى يستبيح به الوقت فقط، لكن لا يصح أن تصلي به، لا يصح أن تصلي به. فتغسل قهرا بلا نية للعذر لأنها امتنعت ولا يصح وطئها حتى تغتسل، كممتنع من زكاة، مثل ممتنع من الزكاة، إذا امتنع أحد من الزكاة وأبى إخراجها فإن للحاكم أن يجبره وأن يأخذ منه الزكاة قهرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن آخذوها وشطر ماله، ويؤخذ زيادة على الزكاة عقوبة لهم على منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله. قال ولا تصلي به المسلمة لأنها لم تنوي، والنية صحة للعبادة، فنظرا لأنها لم تنوي بهذا الغسل رفع الحدث فإنه لا يصح لها أن تصلي به بهذا الغسل الذي أكرهت عليه وأجبرت عليه لحق الزوج ولحق السيد. قال وقياسه كما في شرح المنتهى منعها من نحو طواف وقراءة مما يتوقف على الغسل، كذلك كما أنه لا يصح أن تصلي بهذا الغسل الذي أكرهت عليه لحق الزوج أو لحق السيد لا يصح أن تصلي به، كذلك لا يصح أن تطوف به ولا يصح أن تمس به المصحف ونحو ذلك ما يشترط له الطهارة، ولا قراءة القرآن لأن الجنب لا يصح له أن يقرأ القرآن. نعم. مما يتوقف على الغسل وينوى عن ميت ومجنون. أما الميت تغسل الميت واجب لنا، تغسله فرض كفاية، ولأن الموت من موجبات الغسل كما سيأتينا إن شاء الله في موجبات الغسل أن الموت من موجبات الغسل، لكن هل تتأتى النية من الميت؟ النية ما يمكن تتأتى من الميت، فينوي عنه من يغسله، ينوي عنه من يغسله، وكذلك المجنون لأن المجنون لا يعقل والنية لا تتأتى منه، فإذا حصل عند المجنون جنابة فإنه يغسل منه، هو لا يغسل، يغسل عما عليه من جنابة، يغسل عما عليه من جنابة، وينوي عنه من يغسله. لتعذرهما منهما، أو لتعذرها يعني تعذر الطهارة منهما، لتعذرها يعني الطهارة منهما أي من المجنون والميت. ولا يعيده مجنون أفاق كما بحثه المصنف، يقول لو قدر إن المجنون أفاق وعاد إليه عقله فهل يجب عليه أن يعيد الغسل أم لا يعيد؟ قولان أهل العلم، المصنف هنا لأنه يرتضي ما اختاره الشيخ منصور رحمه الله منصور البهودي لأنه لا يعيد، والله أعلم، ولا شك أن القول بالإعادة أخمر.
وشرط لوضوء وغسل طهورية ماء، أي كون الماء طهورا.
نعم، من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء طهورا، فلا يصح أن يتوضأ بماء طاهر ولا يصح أن يتوضأ بماء نجس، لأن الماء الطاهر هو غير مطهر لغيره، وأما الماء النجس فهو أخبث من ذلك، فهو غير طاهر في نفسه فلا يطهر غيره من باب أولى، فلا يطهر غيره من باب أولى،
لأنه لا يرفع الحدث غيره. وإباحة
كما تقدم معنا في أنواع المياه أن أنواع المياه ثلاثة، وأن أفضلها وأشرفها هو الماء الطهور، فهو الذي يرفع الحدث ويزال به الخبث، لأنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فيشترط لصحة الوضوء أن يتوضأ بماء الطهور أن يتوضأ بماء طهور.
وإباحته أي كون الماء مباحا.
وكذلك يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا. أما لو كان الماء محرما مثل إيش؟ مثل الماء المغصوب، فهذا لا يصح الوضوء به. لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في الندم بالمطلوب. وهذه مفردات الحنابلة كما قال ناظمها: لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب. كذلك لو غصب حجارة للاستنجاء فإنه لا يصح ولا يفي في النجو، الندو والاستنجاء. لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب. فلا يصح أن يتوضأ بماء مغصوب، كما لا يصح أن يصلي بثوب مغصوب. والصلاة عندهم لا تصح بالثوب المغصوب، ولا يصح أن يصلي في أرض مغصوبة. ومثله ما يفعله بعض الناس، يستأجر دارا فإذا تمت مدة الأجرة امتنع من الخروج، فيكون غاصبا للدار وغاصبا لهذه البقعة وآثما بالغصب. فعند الحنابلة صلاته في هذه الدار باطلة ولا تصح، لأنه صلى في أرض مغصوبة. أما جمهور العلماء رحمهم الله فيرون صحة الصلاة مع الإثم، ويأتم بالغصب ويأتم بصلاته في الأرض المحرمة اللي هي مغصوبة، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. ويأتي الكلام على مسألة الصلاة إن شاء الله في محله. فكذلك الماء لا يجوز، هذا الماء المغصوب محرم، فلا يجوز يستعين بعباده وبطاعة بشيء محرم.
لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصح وضوء ولا غسل بمغصوب ونحوه.
فلا يصح وضوء ولا يصح غسل كذلك بماء مغصوب، بماء مغصوب أو ماء مسروب ونحو ذلك.
كمسبل للشرب.
نعم، كمسبل للشرب يعني ماء موقف للشرب. لو أن إنسانا أوقف ماء للشرب يشرب الناس منه فإنه لا يصح للإنسان أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأنه استعمل في غير ما وقف له. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى في باب الوقف، لأن من أن الإنسان إذا أوقف شيئا فلا يجوز صرفه إلى غير ما وقف له، ولا يجوز استعماله في غير ما وقف له. فإذا أوقف إنسان ماء للشرب مثل من يعمل برادة ويجري لها ماء تفدد الماء، فإنه لا يصح الوضوء من هذه البرادة، لأن الواقف خص هذا الماء للشرب، فلا يصح أن يتوضأ به، فلا يصح أن يتوضأ به. ولو توضأ به فإنه لا يرفع الحدث على قول المذهب، على قول المذهب.
وشرط لوضوء وغسل إزالة ماء أي شيء، أي شيء يمنع وصوله.
كذلك من شروط صحة الوضوء أن يمنع ما على جسده أو أعضاء وضوئه إن كان يريد الوضوء من شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان على يده عجين يمنع وصول الماء، أو غراء اللي هو الصمغ، أو على الشطرطون، الشطرطون الطبي ونحو ذلك تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن الوضوء لا يصح، يجب عليه أن ينزع ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. إلا إن كان وضع هذا الشيء عن مرض كالجبيرة والشطرطون الطبي ونحو ذلك على جرح فإنه يمسح عليه، فإنه يمسح عليه. وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل إن شاء الله في باب المس على الحوائل، في باب المس على الحوائل كما سيذكره المصنف رحمه الله فيما يأتي. نعم.
وشرط لوضوء وغسل إزالة ما أي شيء يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة.
الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه إذا كان في شيء يمنع وصول الماء مثل عجين أو غراء أو هذه المساحيق التي تضعها بعض النساء الأظافر ونحو ذلك، وكان هذا الشيء له جرم ويمنع نفوذ الماء إلى البشرة، فإن الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأنه يكون جزء من أعضاء الوضوء أو جزء من البدن في الغسل من الجنابة لم يصله الماء، فيكون وضوءه ناقصا ويكون غسله ناقصا. فإذا ترك شيئا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فإن الوضوء لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. وكذلك في الغسل من الجنابة، لو كان عليه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب عليه أن ينزعه، ولا يصح غسله ولا يصح وضوءه إلا بإزالة هذا الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة.
كعجين ونحوه على أعضاء وضوء أو على بدن في غسل، وشرط لوضوء وغسل انقطاع موجب بكسر الجيم، أي يشترط للوضوء انقطاع ما يوجبه وهي نواقض الوضوء.
نعم، وكذلك من شروط صحة الوضوء هي انقطع موجب الوضوء، الوضوء نواقض الوضوء. فهل يصح أن يتوضأ وبوله لم ينتهي من الخروج لا يصح وضوءه. من شروط الصحة أن ينقطع موجب الوضوء. موجب الوضوء كثير كما سيأتي وهي نواقضه كثيرة، فلا بد أن ينقطع موجب الوضوء، ينقطع بوله أكرمكم الله وغائضه ونحو ذلك. فإذا انقطع الموجب وانتهى وطهر مكانه إن كان يحتاج إلى تطهير لأنه لا يصح، إن الوضوء لا يصح إلا بعد الاستنجاء، إن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، فلا يصح الإنسان يتوضأ ثم يذهب ويستنجي إلا على قول ضعيف في المذهب، قول ضعيف في المذهب، وهذا قول غريب لكنه ضعيف. يقولون يصح لكن بشرط إذا استنجى ألا يمس فرجه بيده، يضع على يده خرقة لأن مس الذكر أو مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء، على هذا القول لكنه قول ضعيف، إنما هو قول في المذهب. أما الصحيح في المذهب وهو القول المعتمد أن الوضوء لا يصح إلا بعد إيش؟ استنجاء. بعد الاستنجاء أو بعد الاستجمار. نعم. وكذلك في الغسل من الجنابة لا يصح الغسل إلا بعد انقطاع موجبه. سيأتينا إن شاء الله موجبات الغسل، موجبات الغسل الحيض والنفاس. فإمرأة تريد أن تغتسل من الحيض والحيض لم ينقطع هل يصح منها؟ أو تريد أن تغتسل عما عليها من النفاس ودم النفاس لم ينقطع هل يصح منها؟ لا يصح. ويشترط أيضا لصحة الغسل انقطاع موجبه، ويشترط لصحة الوضوء انقطاع موجبه. موجب الوضوء حدوث ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتي نواقض الوضوء الثمانية. والغسل من الجنابة اشترط لصحة انقطاع موجب من موجبات الغسل الست الآتي. فإذا انقطع موجب الغسل أبيح الغسل، وإذا انقطع موجب الوضوء أبيح الوضوء.
ويشترط للغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجبات الغسل الآتية. وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام لسوى من ذكر، ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، واستنجاء أو استجمار كما تقدم. وتجب فيهما أي في الوضوء والغسل وكذا تيمم.
قال وشرط أيضا قال وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام. أيضا هذه شروط العبادات كلها، يشترط العقل صحة العبادة، يكون عاقل. أما المجنون هل يصح من عمل؟ ما يصح، وهذا لا يجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. وكذلك أو أما يشترط له العقل والتمييز، فإذا كان مميزا يصح العمل منه ولا ما يصح؟ يصح إلا في إيش؟ إلا في إيش يا إخوان؟ الذي لا يشترط له تمييز من العبادات حج في بارك الله فيك، إلا في الحج، الحج لا يشترط له تمييز. أما في الصلاة إنه يشترط له تمييز، فإنه يشترط له تمييز. أما في الحج فلا يشترط، أما في الحج فإنه لا يشترط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبية صغيرة دون التمييز، رفعت له وقالت علي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام، ذلك من شروط صحة الوضوء الإسلام. فهل يصح من الكافرة وضوء؟ ما يصح، لا بد من عقل، لا بد من تمييز. هو لو كان صبي دون التمييز ما يعرف يتوضأ هل يصح وضوء؟ ما يصح وضوء. فهذه أيضا من شروط صحة الوضوء العقل، يكون عاقلا وأن يكون مميزا وأن يكون مسلما. قال لي سوى من ذكر، فهذه الشروط بسوى إيش؟ من ذكر، وهما تقدم في قولها الكتابية ومجنونة. والمجنون الكتابية يصح منها الغسل من الحيض والنفاس يجب عليها، لكن هل يشترط لصحة غسلها إسلام؟ لا ما يشترط، لكن يجب عليها أن تغتسل من حيض وأن تغتسل من نفاس، ولا يصح لزوجها وطئها ولا. وكذلك مجنونة، والمجنونة كذلك لو عنده مجنونة، امرأته مجنونة وحاضت ونفسه، لا يصح له أن يطعها حتى تغتسل، حتى تغتسل. فلو قيل إن فلا، إذا قيل إنه اشترط العقل، لكنه في حق المجنونة لا يشترط، لكنه يصح منها الغسل، لأنه لا يشترط في حقه إيه العقل من أجل الغسل من الحيض ومن النفاس حتى يباح وطئها لزوجها. فهذا مراد المصنف بقوله لسوى من ذكر. نعم، وليتنبه لهذا.
ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، واستنجاء أو استجمار.
ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، كذلك من شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة الاغتسال، من شروط صحة الوضوء على من حدثه دائم، حدثه دائم من به سلس بول، أو امرأة بها استحاضة، أو رجل أو امرأة بهم جروح سيالة، جروح تسيل منها، يسيل منها قيح وصديد ونحو ذلك، هذه ناقضة الوضوء ولا لا؟ هذه ناقضة الوضوء. فمن به شيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلام على الجميع، من به شيء من ذلك يشترط لصحة وضوءه لصلاة الفرض، ها؟ يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت، يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت. فلذلك إذا دخل الوقت أبيح الوضوء، فإذا خرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة عنده بطل وضوءه، بطل وضوءه. نعم.
وتجب فيهما أي في الوضوء والغسل وكذا تيمم التسمية،
كذلك التسمية عندهم واجبة، التسمية واجبة لكنها ليست شرطا، لكنها واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، وهذه من مفردات الحنابل. أما جمهور العلماء فيستحبون التسمية ولا يوجبونها، ويتكلمون في صحة هذا الحديث، فإن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وبعضهم صححه وبعضهم حسنه. فالإمام العراقي رحمه الله حسن هذا الحديث وقال إسناده حسن، وقال الإمام ابن كثير سنده صحيح أو حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليظ. فمن احتج، فمن صحح الحديث ورأى صحته أوجب العمل به، وقال التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، لكنها تسقط بالنسيان. وجمهور العلماء على أن التسمية ليست بواجبة، فلذلك عدد وجوب التسمية من مفردات الحنابلة، ناظم المفردات في قوله: وفي الوضوء التسمية مفترضة، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. فجمهور العلماء لا يرون وجوب التسمية ولا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وإنما يرون ذلك مسنونا ومستحبا. نعم.
أي قوله في أول ذلك بسم الله، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، وقيس الغسل والتيمم عليه، لكن إنما تجب التسمية فيما ذكر مع الذكر.
نعم، وقيس الغسل والتيمم عليه، لأن الغسل هذا من باب أولى، لأنه إذا وجبت التسمية في الحدث الأصغر ففي الحدث الأكبر من باب أولى. وفي التيمم قيس على الوضوء، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء أو يقوم مقام الغسل، فيأخذ البدل يأخذ حكم المبدل منه، فالبدل يأخذ حكم المبدل منه. نعم.
بضم الذال وكسرها
مع الذكر ولا مع الذكر؟ يصح وجهان في اللغة. نعم.
قاله ابن مالك في مثلثه،
الإمام مالك مشهور. نعم، توفي الإمام جمال الدين بن مالك الطائي الحنبلي الأندلسي الدمشقي، فإنه من أهل الأندلس لكنه قدم إلى الشام ومات بالصالحية رحمه الله، ودفن بسفح قاسيون، أظن وفاته كانت في سنة 672 من الهجرة رحمه الله، صاحب الألفية وله المثلثات في اللغة. نعم.
وقال الكسائي: الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة.
يعني هذا تفريق بينهما. نعم. عند أهل اللغة.
ومحل التسمية اللسان، ووقتها عند أول واجب وجوبا وأول مسنون ندبا.
نعم، عند أول واجب تكون التسمية واجبة، ولكنه عند أول مسنون تكون التسمية مسنونة.
كالنية على ما سيأتي.
نعم، والنية عند أول واجب واجبة، لكنه عند أول مسنون مسنونة.
وعلم منه أنها تسقط سهوا النص.
نص يعني نص عليه الإمام أحمد عن أنها تسقط عن إيش؟ عن الناس وعن الجاهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قل عفي لأمة ما حدثت به أنفسها، عرفي عن أمة الخطأ والنسيان، قول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان. نعم.
قال المصنف: قلت مقتضى قياسهم أي لسقوطها سهوا على واجبات الصلاة أنها تسقط جهلا، والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاء، إذ لا فرق. انتهى. وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة.
فهذا أولى، فهذا القول أولى، أنه القادر عليها لا بد أن يأتي بها بلفظها سائر أذكار الصلاة، فهذا القول أولى. نعم.
وإن ذكرها في أثناء وضوء أو غسل أو تيمم ابتدأ عند صاحب المنتهى ولم يبني خلافا للإقناع.
ابتدأ، نعم، ولم يبني على ما سبق، بل يبتدي إذا تذكر وهو أثناء غسله اليدين أنه لم يسمي، فإنه يسمي ويعيد الوضوء من جديد. نعم.
فإن تركها عمدا لم يصح.
هذا عند صاحب المنتهى، قال خلافا للإقناع. الإقناع معلوم أنه لمن؟ للموسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة
960
وقيل 968 رحمه الله. نعم. لأن هذين الكتابان هما العمدة عند المتأخرين من مذهب من الحنابلة. المنتهى والإقناع هما العمدة عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله.
ويشير بها أخرس ونحوه، فينوي عندها أي عند التسمية.
نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام على موضع النية الآن، لا كلام جديد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل يقول: هل يشترط للطواف الطهارة؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنه يشترط للطواف الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف من بيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ قبل دخوله إلى الحرم، وتوضأ قبل طوافه بالبيت، وطاف عليه الصلاة والسلام على طهارة كاملة، فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف عند جمهور العلماء. يقول: هل من السنة رفع اليدين عند صلاة الجنازة؟ نعم، رفع اليدين عند صلاة الجنازة، أما إن كانت التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هذه بإجماع أهل العلم على أنها مسنونة، لكن ما زاد عن ذلك تكبيرات الزائدة على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في استحبابها، فمنهم من يرى أنها مستحبة، وهذا مذهب جمهور العلماء فيما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطاعها، ولحديث أنه عليه